إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة نبهنا كثيرا ونبه غيرنا على هذه الموسيقى التي تسمع عبر الهواتف النقالة وهذا يدل على جهل البعض وربما عناد البعض وعدم استحيائهم من الله والعياذ بالله ربما يكون البعض جاهلا بالحكم ولا يعلم أن الموسيقى محرمة وأما البعض فإنه لا يبالي بأن يرتكب هذه المعصية في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما كانت أصوات من النساء أو أطفال مردان وربما كانت أناشيد هي بعينها أغاني وإن سموها أناشيد إسلامية فإن 99% مما يسمى بالأناشيد الإسلامية في هذا الزمان لا تعدو أن تكون أغاني ملحنة على ألحان المغنين والمغنيات فضلا عما يقال فيها من مخالفات وشركيات وبدع ومحدثات. فيا عبد الله اتق الله سبحانه وتعالى في نفسك واحترم بيت الله احترم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سماع الأغاني والموسيقى عبر هذه الجوالات إثم على إثم يعني إثم مضاعف. الموسيقى محرمة وفي المساجد محرمة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أعظم ماذا تحريما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المدينة حرم من عير إلى ثور. وكذلك التصوير بهذه الجوالات الصور ذوات الأرواح من غير ضرورة وتزداد إثما إذا كانت في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله يقول لعن الله المصورين. فلماذا تشغل نفسك بهذا التصوير وتتحجج بفعل الناس أو بفتاوى بعض الناس؟ الرسول يقول لعن الله المصورين فلا تلتفت إلى الفتاوى بعد كلام من؟ بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وما قال إلا كذا وكذا. وقد ذكر العلماء أن المقصود بذلك تصوير ذوات الأرواح أي ولو كان ذرة ولو كان ذبابة. فانتبه يا عبد الله واحترم بيت رسول الله مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمع هذا الحديث المدينة حرم من عير إلى ثور من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإن كان لابد فتجعله على الصامت إذا كنت محتاجا إليه أو تحتاج إلى اتصال ضروري تجعله على الوضع الصامت لتتصل ثم تغلقه مرة أخرى. أما أن تفتحه على هذه الموسيقى فهذا محرم وأنت تزداد إثما على إثم ويضاعف لك الإثم في مثل هذا المكان الطيب المبارك. فلا تدنسه بهذه الأدران والذنوب انتبه لنفسك يا عبد الله. وأما حديثنا معكم اليوم فهو عن أمر خطير في غاية الخطورة يتساهل فيه البعض من الناس ألا وهو السحر والكهانة والتنجيم والشعوذة والشعبذة والتعلق بالأموات مما يقع فيه الكثير من الناس ويصدقون السحرة والكهنة فيكفرون بالله جل وعلا وبما جاء به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قد يقول البعض أنا قد أضطر لأنني مريض وأذهب إلى هؤلاء السحرة لأتداوى عندهم وهذا عذر أقبح من فعل. المفروض تكون أقرب إلى الله عز وجل عند المرض لكن لا تيأس من رحمة الله لكن تكون أقرب إلى ربك بدلا من أن تمارس ماذا هذه الآثام وربما تصل الكفريات إذا صدقته بما يقول. والكهانة والسحر والشعوذة والشعبذة من تزيين الشيطان، يزينها الشيطان للعبد ويظن أنه يستفيد منها، وهي تلقي به في ضلال الشرك والبدع والخرافات والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ومثله الضرب بالحصى والرمل، ومثله الخط في الفنجان، والذهاب إلى الكهان والسحرة من خدام الجان. فلتنتبه يا عبد الله، مهما كان الأمر فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. فإذا ألم بك مرض فالجأ إلى ربك، وإذا مرضت فهو يشفين. الجأ إلى الله، لا تلجأ إلى البشر، لا تلجأ إلى الخلق، لا تلجأ إلى الدجالين والمشعوذين والكهنة والسحرة والمنجمين. الجأ إلى ربك يراك حين وتقلبك في الساجدين. الجأ إلى ربك الذي يناديك في كل ليلة: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الجأ إلى ربك الذي يقول لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الجأ إلى ربك الذي يقول لك: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الجأ إلى ربك الذي يفرح بدعاء عبده وسؤاله إياه، ويسر بذلك ويغضب إن تركت سؤاله. من لم يسأل الله يغضب عليه، خلاف المخلوق الذي قد يغضب عليك إذا سألته. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إلجأ إلى ربك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلجأ إلى ربك الذي لا تخفى عليه خافية. عندما يذهب بعض المساكين إلى هؤلاء الكهان والسحرة فيستجديهم ويعتقد أنهم يعلمون الغيب، إنه بهذا المعتقد يكفر بالله جل وعلا، ولا قيمة حتى لقوله لا إله إلا الله أو محمد رسول الله، لأنه قد نقض ذلك كله. نقضه بماذا؟ بذهابه إلى من؟ إلى هؤلاء الكهان وتصديقهم فيما يخبرون به عن الشياطين الذين زينوا لهم أعمالهم، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومع كونها لا تقبل فإنه يجب أن يؤديها، لأنه إذا لم يصدقه لا يكفر، لكن صلاته لا تقبل 40 يوما. أما لو تركها ظنا منه وقال ما دامت الصلاة غير مقبولة فإنه يتركها 40 يوما، فهذا كفر والعياذ بالله، لأن ترك الصلاة كفر بالله جل وعلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد. يخرج من ملة الإسلام إذا صدقه، وإذا لم يصدقه لكنه ذهب وسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فاتق الله يا عبد الله وتنبه قبل فوات الأوان، واتق الله من الذهاب إلى هؤلاء الكهنة والسحرة والمنجمين وأصحاب الطيرة وأصحاب الحظ والنصيب والذين يتعلقون بالنجوم ويظنون وأن لها تأثيرا في الكائنات وأنها وأن لكل من الناس نجما، هذا له نجم نحس والآخر له نجم سعد ويسمونه بالسعود والنحوس. فإياك يا عبد الله أن تتعلق بهؤلاء أو أن تذهب إليهم أو أن تصاحبهم. فإذا قيل لك أنت مريض وأنت معذور فيما تفعل وهذا من باب الضرورة والضرورات تبيح المحظورات، فإن هذا تحريف لهذه القواعد التي قعدها السلف. هذه تعني أمورا أخرى مثل من اضطر إلى أكل الميتة وخاف الهلاك على نفسه، ومثل من اضطر إلى فعل أمر لا يصل إلى هذه الدرجة. أما مجرد المرض فإنه ليس مبررا لك في أن تذهب إلى هذا الكاهن أو الساحر أو الدجال أو العراف، فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تذهب إلى هؤلاء أو أن تتعلق بهم أو أن تستفتيهم أو أن تفعل معهم أي أمر مما يفعله معهم مريدوهم وأصحابهم الذين يؤلهونهم من دون الله سبحانه وتعالى. نبي الله أيوب أخذ كم سنة؟ سنين، يقال إنها 18 عاما ويقال أكثر من ذلك، وما زاد على أن قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما ذهب إلى الكهان يستجيهم ولا إلى السحرة والمنجمين والمشعوذين. فاتق الله يا عبد الله وإياك أن تقع في هذه الأوحال التي تبعدك عن الله وتقسي قلبك وتفسد عليك دينك وتبطل إسلامك وتدخلك في دائرة الكفر والإلحاد. يعني الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر لك الوسيلة. إذا كانت الغاية طيبة لابد أن تكون الوسيلة كذلك، وليس لك أن تذهب إلى هؤلاء بدعوى أنك معذور وأنك مضطر إلى ذلك. عليك أن تتداوى بما أحل الله لك وبما شرع الله لك من ألوان الحلال التي لا تعد ولا تحصى، فإن الأمة منهية عن تتداوى على أن تتداوى بالمحرمات. فما جعل الله شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها. فاتق الله يا عبد الله وابتعد عن هؤلاء الذين يفسدون عليك دينك. طيب قد يقول قائل إنهم يخبرون لنا بأشياء صحيح غيبية، فكيف ذلك وكيف لا نصدقهم وهم قد يخبرونك عن اسم أمك واسم أبيك واسم زوجتك واسم قريبك وأنك تجد المرض الفلاني والفلاني، وغدا يقول لك اذبح الذبيحة الفلانية والبس خاتم السليماني وغير ذلك من الشركيات والكفريات التي تخرج من حظيرة الدين وتبعد عن الإسلام. نعم أقول قد يصادفون قدرا وقد يسترقون السمع كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وذكر أن مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وذلك أن الشياطين يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، فربما التقطوا بعض الأخبار التي يسمعونها من الملائكة ولا يسمعونها من الله، وهي قضية واحدة من مئات القضايا، فيخبر الناس بهذا. فلما عندما يقع ذلك الأمر يقول القائل: أليس قد أخبرنا في يوم كذا بكذا وكذا؟ إذن هو صادق، فيصدق بتلك الكلمة التي استرقها وسمعها من السماء، كما قال الله جل وعلا: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وكما قال تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، شهب يقذف بها، شهب يقذف بها هؤلاء المردة وهؤلاء الشياطين. فإياك ثم إياك يا عبد الله، حتى ولو صدقوا في بعض الأمور التي صادفت قدرا أو استرقوها من السمع، إياك أن تعتقد صدقهم حتى لا تكفر بالله سبحانه وتعالى، وإياك أن تذهب إليهم ولا أن تتداوى عندهم. طيب، قد يقول قائل آخر: نحن نرى هذا يقرأ القرآن ويصلي ويصوم ويتعبد ودائما في الصف الأول من هؤلاء الكهنة. وأقول: قد يكون ذلك، ولكنه دجال. قد يحصل شيء من هذا، وأنه يحفظ القرآن ولكنه لا يجاوز حنجرته ولا ينتفع به، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فهذا الصيف من الناس القرآن حجة عليهم، لأنهم لا يستفيدون منه شيئا والعياذ بالله، بل هو حجة عليهم، يقرؤونه لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهو ينطبق عليهم وينطبق على الخوارج الذين يقرؤون القرآن ولا يستفيدون منه ويكفرون المسلمين، وينطبق على هؤلاء الكهنة الذين اتخذوا القرآن ستارا لهم حتى ينخدع الناس بهم فيصدقونهم. يقول الشيخ: أليس هؤلاء يقرأ القرآن ثم يعطونهم حجبا وحروزا مكتوبة، وربما كتبت فيها بعض الآيات القرآنية، وأسماء غير معروفة، لعلها أسماء شياطين من شياطينهم الذين يتعلقون بهم من دون الله ويخدمونهم، فينخدع بهم الكثير من الناس نتيجة لذلك. وقد كتب له ورقة طويلة وجعلها في وسط جلد جاف وفوقه قماش، ثم يقول لك: إياك أن تفك هذا الرباط لئلا ينفضح ولئلا يكشف أمره ولئلا يقع في مكمين ينتظره، فيخدع الناس بذلك، والناس يخافون من هؤلاء الكهان أكثر من خوف من الله جل وعلا، ولذلك يصدقونهم ويرهبونهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوهم خوفا إلى خوفهم، والعياذ بالله، ويعني زادوهم بلاء على بلائهم، وماتوا وهم يتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى. وأكثر مشايخ الطرق المتباينة كهان وسحرة يستخدمون السحر والشعوذة من أجل أكل أموال الناس بالباطل. ويتعلقون بذلك من دون الله سبحانه وتعالى ويعبدونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتعلقون بأذيالهم ويأخذون البركة منهم، وهم طواغيت كفار كهان يدعون علم الغيب ويسحرون الناس، والساحر كافر لأنه لا يعمل السحر حتى يكفر، كما قال الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويقول تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فهؤلاء السحرة هم الكفرة، لأن سحرهم أصلا لا ينجح إلا بعد الكفر بالله. ولذلك يطلبون من بعض من يتعامل معهم أو من يريد أن يتعلم هذا الفن الخبيث، إما أن يسجد لصنم أو أن يلقي بالمصحف في النجاسات أو أن يبول عليه أو أن يفعل أي شيء فيه كفر بالله سبحانه وتعالى. المهم أنه يفعل أي شيء فيه كفر بالله وإلحاد. فاحذر يا عبد الله من الذهاب إلى هؤلاء ومن التعلق بهم، واعلم أن الأمر واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من أظلم قلبه وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى وصار يتردد على هؤلاء الكهنة، فإنه من يهون يغسل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. فاتقوا الله أيها الإخوة، ولا تجوز الصلاة خلف هؤلاء الكهنة والسحرة، ولا خلف المتعلقين بأصحاب القبور الذين يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، فإن التعلق بهم خطير. فاحذر يا عبد الله ولا تتعلق بغير الله، فإن من ذهب إلى هؤلاء السحرة قد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له، أو تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له، يتبرأ منه الله ورسوله سبحانه وتعالى يتبرأ منه يوم القيامة: ليس منا. فالأمر خطير، والذهاب إلى هؤلاء في غاية من الخطورة. وربما أكثر ما يقع في هذا النساء تأتيك وتدغدع عاطفتك: يا فلان أنا والله أجد كذا وكذا وكذا، وفلان يقول يده مباركة، خلينا نذهب إليه وصلني عنده فإنه مبارك وعنده كذا وكذا، ويعرف من العرافين، يعرف بعض الأشياء، فتأخذك العاطفة وتنسى دينك وتجري خلف ذيل هذه المرأة حتى توقعك مع هؤلاء الكهنة والسحرة، لأنك لا تستطيع أن ترد لها قولا، إذ أنها قد أسرتك حتى لو طلبت منك أن تقصي والدك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، نبهنا كثيرا ونبه غيرنا على هذه الموسيقى التي تسمع عبر الهواتف النقالة، وهذا يدل على جهل البعض وربما عناد البعض وعدم استحيائهم من الله، والعياذ بالله. ربما يكون البعض جاهلا بالحكم ولا يعلم أن الموسيقى محرمة. وأما البعض فإنه لا يبالي بأن يرتكب هذه المعصية في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما كانت أصوات من النساء أو أطفال مردان، وربما كانت أناشيد هي بعينها أغاني وإن سموها أناشيد إسلامية، فإن 99% مما يسمى بالأناشيد الإسلامية في هذا الزمان لا تعد أن تكون أغاني ملحنة على ألحان المغنين والمغنيات، فضلا عما يقال فيها من مخالفات وشركيات وبدع ومحدثات. فيا عبد الله، اتق الله سبحانه وتعالى في نفسك، واحترم بيت الله، احترم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن سماع الأغاني والموسيقى عبر هذه الجوالات إثم على إثم، يعني إثم مضاعف. الموسيقى محرمة وفي المساجد محرمة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون أعظم ماذا؟ تحريما. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم من عير إلى ثور. وكذلك التصوير بهذه الجوالات الصور ذوات الأرواح من غير ضرورة، وتزداد إثما إذا كانت في داخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول الله يقول: لعن الله المصورين. فلماذا تشغل نفسك بهذا التصوير وتتحجج بفعل الناس أو بفتاوى بعض الناس؟ الرسول يقول: لعن الله المصورين. فلا تلتفت إلى الفتاوى بعد كلام من؟ بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وما قال إلا كذا وكذا. وقد ذكر العلماء أن المقصود بذلك تصوير ذوات الأرواح، أي ولو كان ذرة ولو كان ذبابة. فانتبه يا عبد الله، واحترم بيت رسول الله، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع هذا الحديث: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإن كان لابد فتجعله على الصامت إذا كنت محتاجا إليه أو تحتاج إلى اتصال ضروري، تجعله على الوضع الصامت لتتصل ثم تغلقه مرة أخرى. أما أن تفتحه على هذه الموسيقى فهذا محرم، وأنت تزداد إثما على إثم، ويضاعف لك الإثم في مثل هذا المكان الطيب المبارك. فلا تدنسه بهذه الأدران والذنوب، انتبه لنفسك يا عبد الله. وأما حديثنا معكم اليوم فهو عن أمر خطير في غاية الخطورة يتساهل فيه البعض من الناس، ألا وهو السحر والكهانة والتنجيم والشعوذة والشعبذة والتعلق بالأموات، مما يقع فيه الكثير من الناس ويصدقون السحرة والكهنة فيكفرون بالله جل وعلا وبما جاء به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قد يقول البعض: أنا قد أضطر لأنني مريض وأذهب إلى هؤلاء السحرة لأتداوى عندهم، وهذا عذر أقبح من فعل. المفروض تكون أقرب إلى الله عز وجل عند المرض، لكن لا تيأس من رحمة الله، لكن تكون أقرب إلى ربك بدلا من أن تمارس ماذا؟ هذه الآثام، وربما تصل الكفريات إذا صدقته بما يقول. والكهانة والسحر والشعوذة والشعبذة من تزيين الشيطان، يزينها الشيطان للعبد ويظن أنه يستفيد منها، وهي تلقي به في ظلال الشرك والبدع والخرافات والتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. ومثله الضرب بالحصى والرمل، ومثله الخط في الفنجان، والذهاب إلى الكهان والسحرة من خدام الجان. فلتنتبه يا عبد الله، مهما كان الأمر فإن الغاية لا تبرر الوسيلة. فإذا ألم بك مرض فالجأ إلى ربك، وإذا مرضت فهو يشفين. الجأ إلى الله، لا تلجأ إلى البشر، لا تلجأ إلى الخلق، لا تلجأ إلى الدجالين والمشعوذين والكهنة والسحرة والمنجمين. الجأ إلى ربك يراك حين وتقلبك في الساجدين. الجأ إلى ربك الذي يناديك في كل ليلة، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الجأ إلى ربك الذي يقول لك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الجأ إلى ربك الذي يقول لك: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الجأ إلى ربك الذي يفرح بدعاء عبدي وسؤاله إياه ويسر بذلك ويغضب إن تركت سؤاله. من لم يسأل الله يغضب عليه، خلاف المخلوق الذي قد يغضب عليك إذا سألته. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إلجأ إلى ربك الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلجأ إلى ربك الذي لا تخفى عليه خافية. عندما يذهب بعض المساكين إلى هؤلاء الكهان والسحرة فيستجديهم ويعتقد أنهم يعلمون الغيب، إنه بهذا المعتقد يكفر بالله جل وعلا، ولا قيمة حتى لقوله لا إله إلا الله أو محمد رسول الله، لأنه قد نقض ذلك كله. نقضه بماذا؟ بذهابه إلى من؟ إلى هؤلاء الكهان وتصديقهم فيما يخبرون به عن الشياطين الذين زينوا لهم أعمالهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومع كونها لا تقبل فإنه يجب أن يؤديها، لأنه إذا لم يصدقه لا يكفر، لكن صلاته لا تقبل 40 يوما. أما لو تركها ظنا منه وقال ما دامت الصلاة غير مقبولة فإنه يتركها 40 يوما، فهذا كفر والعياذ بالله، لأن ترك الصلاة كفر بالله جل وعلا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كفر بما أنزل على محمد. يخرج من ملة الإسلام إذا صدقه، وإذا لم يصدقه لكنه ذهب وسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. فاتق الله يا عبد الله وتنبه قبل فوات الأوان، واتق الله من الذهاب إلى هؤلاء الكهنة والسحرة والمنجمين وأصحاب الطيرة وأصحاب الحظ والنصيب والذين يتعلقون بالنجوم ويظنون وأن لها تأثيرا في الكائنات، وأن لكل من الناس نجما، هذا له نجم نحس والآخر له نجم سعيد، ويسمونه بالسعود والنحوس. إياك يا عبد الله أن تتعلق بهؤلاء أو أن تذهب إليهم أو أن تصاحبهم. فإذا قيل لك أنت مريض وأنت معذور فيما تفعل، وهذا من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، فإن هذا تحريف لهذه القواعد التي قاعدها السلف. هذه تعني أمورا أخرى، مثل من اضطر إلى أكل الميتة وخاف الهلاك على نفسه، ومثل من اضطر إلى فعل أمر لا يصل إلى هذه الدرجة. أما مجرد المرض فإنه ليس مبررا لك في أن تذهب إلى هذا الكاهن أو الساحر أو الدجال أو العراف، فإن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإياك ثم إياك ثم إياك أن تذهب إلى هؤلاء أو أن تتعلق بهم أو أن تستفتيهم أو أن تفعل معهم أي أمر مما يفعله معهم مريدوهم وأصحابهم الذين يؤلهونهم من دون الله سبحانه وتعالى. نبي الله أيوب أخذ كم سنة؟ سنين، يقال إنها 18 عاما ويقال أكثر من ذلك، وما زاد على أن قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما ذهب إلى الكهان يستجيهم ولا إلى السحرة والمنجمين والمشعوذين. فاتق الله يا عبد الله، وإياك أن تقع في هذه الأوحال التي تبعدك عن الله وتقسي قلبك وتفسد عليك دينك وتبطل إسلامك وتدخلك في دائرة الكفر والإلحاد. يعني الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر لك الوسيلة. إذا كانت الغاية طيبة لابد أن تكون الوسيلة كذلك، وليس لك أن تذهب إلى هؤلاء بدعوى أنك معذور وأنك مضطر إلى ذلك. عليك أن تتداوى بما أحل الله لك وبما شرع الله لك من ألوان الحلال التي لا تعد ولا تحصى، فإن الأمة منهية عن أن تتداوى بالمحرمات. فما جعل الله شفاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها. فاتق الله يا عبد الله، وابتعد عن هؤلاء الذين يفسدون عليك دينك. طيب قد يقول قائل: إنهم يخبرون لنا بأشياء، صحيح، غيبية، فكيف ذلك وكيف لا نصدقهم وهم قد يخبرونك عن اسم أمك واسم أبيك واسم زوجتك واسم قريبك، وأنك تجد المرض الفلاني والفلاني، وغدا يقول لك اذبح الذبيحة الفلانية والبس خاتم السليماني، وغير ذلك من الشركيات والكفريات التي تخرج من حضيرة الدين وتبعد عن الإسلام. نعم أقول قد يصادفون قدرا وقد يسترقون السمع، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وذكر أن مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وذلك أن الشياطين يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا، فربما التقطوا بعض الأخبار التي يسمعونها من الملائكة ولا يسمعونها من الله، وهي قضية واحدة من مئات القضايا، فيخبر الناس بهذا. فلما عندما يقع ذلك الأمر يقول القائل: أليس قد أخبرنا في يوم كذا بكذا وكذا؟ إذن هو صادق، فيصدق بتلك الكلمة التي استرقها وسمعها من السماء، كما قال الله جل وعلا: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وكما قال تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، شهب يقذف بها، شهب يقذف بها هؤلاء المردة وهؤلاء الشياطين. فإياك ثم إياك يا عبد الله، حتى ولو صدقوا في بعض الأمور التي صادفت قدرا أو استرقوها من السمع، إياك أن تعتقد صدقهم حتى لا تكفر بالله سبحانه وتعالى، وإياك أن تذهب إليهم ولا أن تتداوى عندهم. طيب، قد يقول قائل آخر، نحن نرى هذا يقرأ القرآن ويصلي ويصوم ويتعبد ودائما في الصف الأول من هؤلاء الكهنة، وأقول قد يكون ذلك، ولكنه دجال. قد يحصل شيء من هذا، وأنه يحفظ القرآن ولكنه لا يجاوز حنجرته ولا ينتفع به. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فهذا الصيف من الناس القرآن حجة عليهم، لأنهم لا يستفيدون منه شيئا والعياذ بالله، بل هو حجة عليهم، يقرؤونه لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهو ينطبق عليهم وينطبق على الخوارج الذين يقرؤون القرآن ولا يستفيدون منه ويكفرون المسلمين، وينطبق على هؤلاء الكهنة الذين اتخذوا القرآن ستارا لهم حتى ينخدع الناس بهم فيصدقونهم. يقول الشيخ: أليس ها هو يقرأ القرآن ثم يعطونهم حجبا وحروزا مكتوبة، وربما كتبت فيها بعض الآيات القرآنية، وأسماء غير معروفة، لعلها أسماء شياطين من شياطينهم الذين يتعلقون بهم من دون الله ويخدمونهم، فينخدع بهم الكثير من الناس نتيجة لذلك. وقد كتب له ورقة طويلة وجعلها في وسط جلد جاف فوقه قماش، ثم يقول لك: إياك أن تفك هذا الرباط لئلا ينفضح ولئلا يكشف أمره ولئلا يقع في مكمين ينتظره، فيخدع الناس بذلك. والناس يخافون من هؤلاء الكهان أكثر من خوف من الله جل وعلا، ولذلك يصدقونهم ويرهبونهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوهم خوفا إلى خوفهم، والعياذ بالله، ويعني زادوهم بلاء على بلائهم، وماتوا وهم يتعلقون بغير الله سبحانه وتعالى. وأكثر مشايخ الطرق المتباينة كهان وسحرة، يستخدمون السحر والشعوذة من أجل أكل أموال الناس بالباطل. ويتعلقون بذلك من دون الله سبحانه وتعالى، ويعبدونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتعلقون بأذيالهم ويأخذون البركة منهم، وهم طواغيت كفار كهان يدعون علم الغيب ويسحرون الناس، والساحر كافر لأنه لا يعمل السحر حتى يكفر، كما قال الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويقول تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فهؤلاء السحرة هم الكفرة، لأن سحرهم أصلا لا ينجح إلا بعد الكفر بالله. ولذلك يطلبون من بعض من يتعامل معهم أو من يريد أن يتعلم هذا الفن الخبيث، إما أن يسجد لصنم أو أن يلقي بالمصحف في النجاسات أو أن يبول عليه أو أن يفعل أي شيء فيه كفر بالله سبحانه وتعالى. المهم أنه يفعل أي شيء فيه كفر بالله وإلحاد. فاحذر يا عبد الله من الذهاب إلى هؤلاء ومن التعلق بهم، واعلم أن الأمر واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من أظلم قلبه وتعلق بغير الله سبحانه وتعالى وصار يتردد على هؤلاء الكهنة، فإنه من يهون يهسل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. فاتقوا الله أيها الإخوة، ولا تجوز الصلاة خلف هؤلاء الكهنة والسحرة، ولا خلف المتعلقين بأصحاب القبور الذين يدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، فإن التعلق بهم خطير. فاحذر يا عبد الله ولا تتعلق بغير الله، فإن من ذهب إلى هؤلاء السحرة قد تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له، أو تكهن أو تكهن له، أو تطير أو تطير له، يتبرأ منه الله ورسوله سبحانه وتعالى، يتبرأ منه يوم القيامة: ليس منا. فالأمر خطير، والذهاب إلى هؤلاء في غاية من الخطورة. وربما أكثر ما يقع في هذا النساء تأتيك وتدغدع عاطفتك: يا فلان أنا والله أجد كذا وكذا وكذا، وفلان يقول يده مباركة، خلينا نذهب إليه وصلني عنده، فإنه مبارك وعنده كذا وكذا، ويعرف من العرافين، يعرف بعض الأشياء، فتأخذك العاطفة وتنسى دينك وتجري خلف ذيل هذه المرأة حتى توقعك مع هؤلاء الكهنة والسحرة، لأنك لا تستطيع أن ترد لها قولا، إذ أنها قد أسرتك حتى لو طلبت منك أن تقصي والدك.